السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. بينما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان جالسا بين أصحابه يوما، إذ أقبل رجل أعرابي فجلس في القوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث معهم، فقطع الرجل الحديث وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، ما أجاب سؤاله، فقائل من الصحابة سمع ما قال فكره ما قال. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب هذا السؤال، وقائل قال لم يسمع ما قال. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، فلما انتهى قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ الرجل يرى الأمانة في قومه، يراها في الصحابة، يراها في أهله، يراها حتى عند المشركين قبل الإسلام، كيف تضيع الأمانة؟ هل فيه رجل عاقل يخشى على سمعته، يخشى على كرامته، يضيع الأمانة؟ يا رسول الله، وما إضاعتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. الأمانة في بيعك وشرائك، الأمانة على عرضك، الأمانة في كلامك، في القول الذي تتكلم به، الأمانة في نقل الكلام من الناس من بعضهم إلى بعض، الأمانة في ودائع الناس التي توضع عندك، الأمانة حتى عندما تقف أمام القاضي وتدافع عن نفسك، الأمانة عندما تحكم بين الناس، قاضي يحكم أو ضابط يحكم أو أي إنسان يفصل خصومات الناس، أن يكون أمينا. يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخصار كلها. يعني المؤمن ممكن يكون ربما حقودا، ممكن المؤمن يكون بخيلا، ممكن المؤمن يكون حسودا. قال: يطبع المؤمن على الخصال كلها، لأنه بشر. قال: إلا الخيانة والكذب، إلا أن يطبع على أن يكون خائنا. إن الله يأمركم كما أمركم الله بالصلاة والصوم والزكاة والحج، أمركم أيضا بالأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، من هم؟ قد أفلح المؤمنون. الأمانة يا جماعة لو التزم الناس بها اليوم لارتحنا. ما الذي يجعل ربما عدد من المطاعم يقع عندهم حالات تسمم؟ ما في أمانة، ما في أمانة في نوعية الماء الذي يطبخ به الرز وغيره، ما في أمانة في نوعية الزيت الذي يستعمله، يسبب للناس، ما في أمانة، يستعمل شيئا منتهي الصلاحية، يستعمل شيئا أرخص ما يكون، لا يرضاه لنفسه. الأمانة في البناء، ما الذي يجعل الواحد يذهب ويشتري بحر ماله شقة ويشتري بيتا، ثم يكتشف والله أن الأنابيب التي في داخل الجدران فيها مشاكل، الأرض التي البلاط الذي هو عليه يحضر فيه، إيش القضية؟ القضية عدم أمانة. يبني الباني، يعمل السباك، يعمل النجار من غير أمانة، ثوبك الذي تخيطه سيارتك. ولذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
تغيير لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
مرحبا بكم يا أحبة. كنا تكلمنا في المقدمة حول الأمانة وأنواعها، وكيف أن الإسلام فعلا تميز بها، وأنها فعلا ممكن تكون رسالة يرسلها الإنسان إلى غيره. أنا أرحب بكم مرة أخرى، وأرحب بغيت أقول بأبنائي، بإخوتي الكرام، الأخ محمد وعبد الله وفرحان، يا مرحبا بكم، الله يحييكم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الرسل، كان كل رسول، نوح عليه السلام يقول لقومه، هود يقول لقومه، صالح يقول لقومه، لما يصف نفسه في نصحه لهم يقول: إني لكم رسول أمين، مع أنه ممكن يعبر بمثلا إني لكم رسول ناصح، رسول محب، لكن لأن عنصر الأمانة من أهم اللي تميز به الرسل كان يذكرونه. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قبل أن يوحى إليه بالرسالة عدد كبير من الأخلاق الحسنة التي كان يعني يؤثر فيها في الناس، فكان عليه الصلاة والسلام صادقا، كان ناصحا، كان كريما، كان شجاعا، كان حكيما، كان ذكيا، كانت قريش تحتكم إليه عند الخلاف، كما وقع لما بنوا الكعبة وبعدين أرادوا أن يضعوا الحجر فاختلفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلها بأسلوب ذكي، أخذ ثوبا ووضع الحجر عليه وقال كلكم ارفعوا، فرفعوا، فصار كل واحد منهم شارك في ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام متميز بعدة أشياء، ومع ذلك كان يسمونه عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام كان يسمونه بالصادق الأمين، لأن الأمانة كان لها عند العرب مكانه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. يعني ممكن المؤمن يكون جبان وهو مؤمن ما يتنافى مع إيمانه، ممكن المؤمن يكون مثلا محب للمال، ممكن مؤمن ويحتال، ممكن، لكن الخصال التي تتنافى مع هذا الإيمان هو أن يكون كاذبا أو أن يكون المؤمن خائنا. ولذلك حتى لما وصف الله جل وعلا الرسل قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما قالت المرأة إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن لا يكفي فقط يا جماعة أننا ندعي الأمانة، واحد يدعي الأمانة في تجارته وفي حفظ الأسرار وفي التعامل مع الناس في غض البصر، ثم إذا نظرت في حياته ما تجد عندها الأمانة، تجد أنك ما ربما يدخل عندك في بيتك، تخرج مثلا تجيب الشاي ولا القهوة، ترجع فجأة وإذا الرجل فاتح جوالك ينظر فيه، ولا ربما فاتح الدرج كذا، يعني بعض الناس تطفلا يفعل ذلك، أو ربما أحيانا تأمنه على أهلك أو طبيب، تدخل عليه امرأة وقد أمنها أبوها أو زوجها أو أخوها، أمن هذا الطبيب عليها، ثم يفاجأ أن هذا الطبيب يطلق بصره في النظر في أمور لا يحل له النظر إليها ولا يحتاج أن ينظر إليها، أو ربما أيضا جره ذلك إلى ما بعدها، رجل بنته مثلا تشتغل في مكان فرضا فيه اختلاط مثلا في مستشفى ولا في ما شابه، وقد أمن هؤلاء عليها وجاء ونظر في زملائها وأمنهم، مع أن المفروض أنها تشتغل في مكان خاص بالنساء، لكن فرضا لو أنها فعلت ذلك ثم تجد أن من هؤلاء من يخون. ولذلك لما قال الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول ابن عباس في خائنة الأعين سماها خيانة، يقول ابن عباس هو الرجل يجلس عند القوم فتمر به المرأة فيخفض رأسه، يعني كأنه غض بصره، فيخفض رأسه، قال فإذا غفلوا عنه رفع طرفه ينظر إليها، يرفع كذا يعني طرف عينه ينظر إليها، قال والله يعلم من قلبه أنه يود لو رآها عارية. ولذلك قال تعالى يعلم خائنة الأعين، ثم قال وما تخفي الصدور. أنت الآن لما غفل عنك الناس، لكن الله تعالى ما غفل عنك، ولذلك وإن لم يعلم الناس خائنة عينك ووثقوا فيك، لكن الله تعالى يعلم ذلك. ولذلك الأمانة معنى عام، يعني مثلا الأمانة في حفظ الأسرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. كيف يعني؟ أفرض أنا بتكلم معك محمد بكلام ثم قلت شوف أبعطيك معلومة، بعدين قبل لا أقول لك المعلومة التفت كذا يمين ويسار ثم رجعت لك، التفاتتي هذه أنا أعني بها أني أتأكد ما في أحد يسمعنا، لا ما في أحد يسمعنا، إذن خذ الكلام، ما يحتاج أقول لك انتبه ترى لا تقول هالكلام لأحد ترى هذا الكلام سر، فعلي أنا لما التفت تأكدت ما في أحد يسمعنا ثم تكلمت، هذه خلاص هذا واضح، هذه الحركة تدل على أنها أمانة. ولذلك إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. الأمانة حتى في ودائع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، جاء وتسلف من هؤلاء أواني، ولا تسلف منك واحد بيتزوج وتسلف منك بشت، ويا ما يأتون هالشباب إذا اقترب الصيف أو اقتربت حفلات التخرج للثانوي والجامعات، يجيني ولدي يبغى واحد بيتزوج من زملائي يبغى منك مشلح، ويجي الثاني والله ما أدري إيش، وبنتي تقول أخو زوجي ما أدري إيش، والثالث، ثم يكون عندك مجموعة من البشوت وتروح 4-5 بشوت على أنهم سيعيدونها إليك. والله ينطبق الحديث على بعضهم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. حقيقة ما في أمان، يرجع لك البشت مشقوق، يرجع لك البشت أحيانا ما هو على طوله، فيبدأ الأخ يعدل فيه ويصلح ثم يرجعه إليك وقد غير مقاسه إلى غير ذلك، هذه أمانة أيضا. قل مثل ذلك في البيع والشراء، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل يبيع قمحا وشعيرا، فرأى وإذا الإناء ما شاء الله مليء بالقمح وإذا الشكل رائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقلب، أنت الحين لو تشتري رز ولا تشتري عدس ولا تجد أنك تقلبه، فلما قلب وإذا يده فيها رطوبة، قال ما هذا يا صاحب الطعام، هذا اللي فوق جيد لكن اللي تحت واضح أنه فاسد بالماء، قال أصابته السماء يا رسول الله، كيف يعني أنا وضعت الإناء ثم جاء مطر فأخذت إناء ثاني وقلبت هذا فيه فصار اللي فوق صار تحت، قال أصابته السماء يا في بركة هذا في مطر، أصابته السماء يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: هلا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. شوف التنبيه عليها أيضا في هذا. الأمانة يا أخي أيضا في المنصب، يعني مع الأسف بعض الناس يعد منصبه رئيس شركة، أمير، محافظ في مكان، إمام مسجد، خطيب، أي ولاية من الولايات التي ربما يتبعك فيها الناس أو أقول غير ذلك، هذه أمانة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لا يغش رعيته في عدم نصحهم أو في إخفاء بعض الأمور عنهم، أو ربما لا يكون أمينا على أموالهم، ما يوزع أموالهم بينهم بالعدل والصلاح، أو ربما يكون أحيانا يمسك حقوقهم عنهم وهو غاش لرعيته، حرم الله عليه الجنة. لاحظ الغش خلاف الأمانة، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. حقيقة بقي بعض الأمور، منها حوادث لعمر رضي الله تعالى عنه وغيره، لكني وأيضا ودي أسمعكم أيضا أيها الأحبة. هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
صرحا بأعمدة من التنوير.
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أمم تباهي في صعود سلم الأمانة وتسابق في بسط أجهزة الرقابة لتطال صغيرهم وكبيرهم حتى لا يكاد الدرهم والدينار يجد الطريق ليد سارق. حقا إنه سؤال مشروع: ما الذي يجعل الإنسان أمينا؟ يرى البعض أن القوانين والأنظمة بما تشتمل عليه من عقوبات وزواجر هي الفيصل في جعل الإنسان يتصف بالأمانة، ردين ذلك للكثير من الآيات والأحاديث النبوية مستحضرين: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إننا أمة سبقت بهذا وقررتها مذ نطق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بمعنى العدالة الشاملة لكل من خان الأمانة ولو كان أقرب الأقربين. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
السلام عليكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا الذي رأيناه حول الأمانة فيما يتعلق بأمور التجارة هو نوع من أنواع الأمانة الذي نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ولذلك يا جماعة، يعني أحيانا نأسف لما تشاهد بعض الميزانيات لبعض الدول والدول غير مسلمة، يعني وترى حقيقة عندهم من الإتقان فيما يتعلق بالأمانة وطرق البيع والشراء وضبط المشترين وضبط السلع المغشوشة وكذا، التي هي أصلا جاء بها الإسلام وحرم الغش وغيره، تجد أن عندهم من الضبط ما ليس عند بعض المسلمين. هذا حقيقة بلا شك أنه مشكلة. هيا شيخ فرحان.
عندنا يا شيخ الأمانة الأكبر أمانة الدين.
أحسن.
الله عز وجل قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الأمانة تعم جميع وظائف الدين.
أحسنت.
ولهذا الدين، تبليغ الدين من أعظم الأمانة.
أحسنت. هو حمل هم الإسلام، هذا بلا شك. كذلك طبعا الآية جاءت في الخلافة في الأرض، مثل ما ولذلك الله جل وعلا قال: إني جاعل في الأرض خليفة، اللي هو آدم عليه السلام. فلم تكن الجبال هي الخليفة في الأرض، ولم تكن البحار، ولم تكن السماء، ولم تكن الأرض، ولذلك ليس عليها حساب يوم القيامة، إنما الحساب على هذا الإنسان الذي حمل أمانة عمارة الأرض. وجعل الله تعالى الجبال مسخرة له، والأشجار مسخرة، والحيوان مسخرة وغير ذلك، وبالتالي هو يطالب بأن يكون عنده مثل هذه الأمانة. في أمر مهم أيضا حقيقة في الأمانة، يعني بعض الناس يظن أن الأمانة فقط في الأموال، بينما الأمانة على الأعراض، هذا أمر مهم، وكان في الجاهلية أيضا. يا أخي يقول عنتر، وهو كان أيام الجاهلية، يقول: شرى جارتي سترا، يعني أنها تشتري ستر تحطها على بيتها حتى ما حد يشوفها، يقول: شرى جارتي سترا فضول، يعني ما يحتاج هي تشتري ستارة تحطها على الباب. ليش؟ قال: لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترة. يقول: الجفون أنا أصلا منذ أن تمر جارتي أنا أغمض، وبالتالي أنا معي ستر لا أجعلها تراها. شرى جارتي سترا فضول، لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترة، وما جارتي إلا كأختي، وإنني لأحفظها سرا وأحفظها جهرا. ولذلك يا جماعة، يعني والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. من أعظم الخيانة أن الواحد يخون جاره، ربما يفضي بأسراره إلى الآخرين، ربما يطل عليه في البيت، ربما يؤذي بناته، ربما يسكت عن أولاده أن يؤذوا جاره ونحو ذلك. فيصبح جاره لا يأمن على نفسه، لا يأمن على ماله، لا يأمن على سيارته، ما يأمن على بناته من هذا الجار، لأنه ليس أمينا في التعامل معه. هاي محمد،
إذا رجعنا يا شيخ مثلا للأزمنة السابقة والعصور الماضية، خاصة في عصر الخلافة الراشدة وخاصة في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني عمر بن الخطاب اشتهر بالأمانة وله قصة مشهورة ليت تذكر لنا يا شيخ.
هو طبعا عمر رضي الله تعالى عنه يقولون هو أول من رتب الترتيب الإدارية من الخلفاء، يعني فتح في عصره أكثر من 20 وزارة، يعني ديوان الجند كان يسمونه ديوان الجند، ديوان الأيتام، ديوان الأرامل، ديوان إلى آخره. وكان رضي الله تعالى عنه أيضا يعس ليلة من الليالي في الليل، وهذه يدعوني حقيقة إلى الكلام على الدافع للأمانة. إيش اللي يدفعني أني أكون أمين؟ يعني مثلا واحد يشتغل في مطعم، طيب، وممكن أنه يضع هالنوع من الزيت أو هذا النوع من الزيت، كله لن يؤثر في الطعام، لكن الأول سيء وربما طبخ فيه عدة مرات واستعمله قلي وكذا، وبالتالي هو لما يضعه لن يؤثر لكنه ليس جيد يعني لصحة الإنسان. أو يكون عنده ماء فرضا، ماء غير نظيف كثير، لكن بيحطه فوق الرز ويطبخ ولا يعجن به العجين، لن يؤثر كثير في الطعم، لكن هو لا يرضاه لنفسه، هذا النوع من الماء لا يرضاه لنفسه. لو بيشرب قال لا، هذا الماء غسلوا فيه ولا وقع فيه مثلا ملابس ولا غسلوا فيه الملاعق ولا كذا، بلاش منه. لكن إذا كان سيبذله للناس هنا تأتي الأمانة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يعس ليلة من الليالي، كانت امرأة تجهز هي وبنتها اللبن حتى يبيعوه في الصباح للناس بعد الفجر، فاللبن قليل، فبدل ما يكون اللبن مثلا قربة، الأم تريد أن تصنع قربتين أو ثلاث، فقالت لها يا بنية شوبي اللبن بالماء، اخلطي مع اللبن ماء حتى بدل ما نبيع مثلا قربة نبيع قربتين ولا ثلاث ونربح أكثر. قالت لها يا أمه، ألم يكن أمير المؤمنين ينهى، اللي هو عمر رضي الله عنه، ينهى عن أن يشاب اللبن بالماء؟ هذا ممنوع، الحاكم اللي عندنا منع أن هذا نوع من الغش، ممنوع. قالت يا بنيتي عمر لا يرانا، عمر إش دراه عمر، يعني عمر بيأتي يشتري منك من هاللبن ويذوقه، عمر والله ما يدري عنك، أخلطي لبن وأخلطي مع الماء وخلينا نترزق. قالت يا أمي إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. هذا فاصل قصير.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
الأمانة مع الأسف الشديد في بعض، مع بعضنا يدعيها ولكن لا يعيشها. هناك ناس خيرون ومناء كثيرون ولكن لم يكتشفوا بعد. أتمنى أن الأمانة تعطى أو المسؤولية تعطى للأمين، الرجل القوي الأمين، وأن يكون هناك اختيارات كبيرة دقيقة في اختيار المسؤول الأمين. هناك أمناء بدون شك، هناك من المسؤولين أمناء، ولكن أتمنى أن تكون الأمانة صفة نعيشها ولا ندعيها.
والله لا، يعني لا نستطيع أن نحمل وقلنا إن فقدنا الأمانة، لأن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا فقدت الأمانة فانتظروا الساعة. يعني ما زال الناس فيهم خير كثير وما زالوا قريبين من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ربما نحتاج إلى أن نعيد تعريف مفهوم الأمانة. يعني ليست الأمانة أنه فقط تجد شيء وتسلمه إلى صاحبه، وليست الأمانة فقط أنك ما تغش ولا تسرق، لكن من الأمانة أنك تؤدي عملك على الوجه الأكمل، من الأمانة أنه يكون مستوى الجودة هو الأعلى في العمل، يعني من الأمانة أن الإنسان يحرص على أنه يرتقي بمستوى المنشأة والمؤسسة التي ينتمي إليها.
لو لاحظنا بأنه كثير من مما تعاني منه المجتمعات في الغرب فيما يخص يعني استغلال الآخر، استغلال الفرص لو جاز التعبير، بأنه هو يعني لو قرب منه شيء ممكن يأخذه ويخطفه حسب ما بيقوله. لكن إحنا عندنا المرجع الأساسي هو الوازع الديني. الوازع الديني مؤثر بشكل كبير، يعني حتى الإنسان لو أقدم على فعلة فيها جزء من عدم وجود الأمانة قد أنه يعود ويتوب إلى الله، وقد أنه يعترف في يوم ما بأنه والله أنا فعلت فعلة ما. هذه الأمور على فكرة هي نتاج طبيعي لكثير من المجتمعات. إحنا لا نقبل عدم وجود الأمانة، لكن أفراد المجتمع فيهم كثير من الاختلافات الفكرية، المستويات، القربة إلى الله، الذنوب، العودة، التوبة. إذن احنا نتوقع أنه كثير من الأمور تحتاج إلى تأصيل الوازع الديني بشكل مباشر، والأمر الآخر بأنه كثير من الأفراد يراجع من تصرفاته من خلال ما قد يتم معه في كثير من المواقف. وفي الآخر الدنيا سلف
صرحا بأعمدة من التنوير.
النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو ذر: يا رسول الله قد وليت فلانا ووليت فلانا فولني، يا رسول الله أنا أريد أيضا أن نصبح لولاية على مثلا جمع الزكاة، لولاية على كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إنها أمانة. لاحظ، قل يا أبا ذر ترى الوظيفة العمل الذي توضع فيه ترى هذا أمانة، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها. يعني الإنسان يضعونه رئيس شركة أو مدير لقطاع معين أو ربما معلم مدير على هالطلاب، ولا مدير مدرسة، ولا ربما أيضا مدرس تحفيظ قرآن لعشرة من الطلبة الصغار أو نحو ذلك. هذه أمانة، هذه إذا ما قام بحقها وكان على قدرها من البداية قل يا جماعة أنا والله ما أستطيع. إذا ما كنت بقدر الموضوع من البداية اعتذر. قال: وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها، إلا الإنسان الذي فعلا يعني سيقوم بالحق الذي أوجبه الله تعالى عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع، يعني كلكم صاحب أمانة، وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن أمانته. يعني الأم التي تضيع أمانتها في أولادها وتهملهم، تطلع من الظهر ربما تتمشى إلى الليل وبناتها الصغار وأولادها متروكين، ما أحد ينظر في ربما صلاتهم، في طعامهم، في شرابهم، في لباسهم، في دراستهم. هذا بلا شك أنه تفريط في الأمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: فوالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فكيف تكون مسؤولية المرأة في بيت زوجها؟
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
كيف يمكن لغياب الأمانة أن يضرنا على مستوى الفرد والوطن؟ تخيل معنا الأرقام التالية: ميزانية دبي في عام 2013 لم تكن 10 مليارات ريال ولا 20 مليار ولا حتى 30، بل 34 مليار ريال. والآن حاول أن تصدق أن 8 أضعاف ميزانية دبي يخسرها الاقتصاد السعودي بسبب جريمة اقتصادية اسمها التستر التجاري. قد يبدو هذا القول مبالغا فيه، لكن تأكد أن هذه الأرقام رسمية وموثوقة تم الإعلان عنها على هامش منتدى جدة الاقتصادي، حيث ذكر أن جريمة التستر التجاري تكبد الاقتصاد السعودي 236 مليار ريال. لا تنسوا أبدا، إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة، فلنكن أمناء ولا يكن أحدنا من إحدى علامات الساعة.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
الأمانة أيها الإخوة والأخوات ليست فقط كلام نقوله بألسنتنا أو مواعظ، أو الواحد يحفظ 3 أو 4 قصص ويبدأ يقصها لأولاده، أو مدرس يقصها لطلابه. يعني الإسلام لابد أن نجد أثره في حياتنا. لما نتكلم عن الأمانة، نتكلم عن الصدق، نتكلم عن كف الأذى، نتكلم عن الإحسان، الشريعة تريد أن يوجد هذا في حياتنا. رب العالمين رتب عليها أجورا حتى يرى عباده يفعلونها. النبي عليه الصلاة والسلام لما يتحدث عن الإحسان إلى الناس، كما أنه تحدث عن أهمية الصلاة والصيام والعبادة والعقائد وتحريم الشرك، كذلك الإحسان إلى الناس ذكر له فضلا عليه الصلاة والسلام: أداء الأمانة إلى الآخرين، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني إلى هذه الدرجة بلغ مقدار الأمانة، أني أؤدي الأمانات إلى الناس حتى لو لم يعاملوني هم بمثل هذا المستوى من الأمانة، أنا مطالب أن أكون صح، أن أكون أمينا حتى لو أخطأوهم. ولذلك يا جماعة، الأمانة في البيع والشراء، الأمانة حتى في نقل الكلام بين الناس. كم من مشاكل حصلت بسبب عدم نقل الكلام بالأسلوب الصحيح، أو ربما يأتي عند القاضي ويتكلم بكلام لم يقع أحيانا، أو ربما يحدث حادث بين سيارتين ثم كل واحد يصف للعسكري الذي يأتي لأجل أن يفصل الخصومة بينهما، كل واحد يصف له وصفا يختلف عن وصف الآخر. يا جماعة، الأمانة إذا نحن جعلناها في كل حياتنا، ليست فقط في بيع وشراء بل في كل شيء. القراءة حول الأمانة مهمة. هناك كتاب للشيخ عبد المحسن العباد اسمه كيف يؤدي المسلم أمانته. الشيخ حقيقة توسع فيه، تكلم فيه عن الأمانة، عن معانيها، عن الآيات، الأحاديث، قصص عن السلف في حرصهم على الأمانة، على تأديتها، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشدد في أمرها، كيف كان يحفظها هو عليه الصلاة والسلام من قبل الإسلام وحتى من بعد الإسلام؟ كان عليه الصلاة والسلام له في ذلك شأن كبير في الحفاظ عليها وفي تعظيمها. كل هذا ذكره الشيخ في هذا الكتاب. أنا أنصح حقيقة بقراءة الكتاب، موجود أيضا في الإنترنت. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة